يعرفون بجهادهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل الله، ويعرفون بنسكهم وخشيتهم من الله عز وجل لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعرف العلماء الربانيون باستعلائهم على الدنيا وحضورها لأثر العلم في نفوسهم من حيث التزكية والطهارة. فقد تعرف الإيمان الذي أودعه الله في قلوبهم وترسخ ببركة إقبالهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويعرف العلماء أيضا بشهادة المشايخ لهم بالعلم، فقد ذهب علماء المسلمين من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان على توريث علومهم لتلاميذهم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا بشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. قال: وما أفتيت، يقول عن نفسه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني لانتهيت. ومما يدل على كون الإنسان عالما ربانيا دروسه ومؤلفاته وتلاميذه وفتاويه، وإن العلماء أخيرا لا ينكرون ولا ينهلون في هذه الأمة. وينبغي التمايز أخيرا بين العلماء والمفكرين وبين العلماء والخطباء، وتفصيل ذلك يقول: وفي هذا كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلماء الربانيون هم الأطباء كما قال والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التذكير متفقان نص من كتاب أو سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم، إن العلماء الربانيين هم أطباء الأمة، أطباء الناس الذين يعالجون أمراضها، أمراض الناس، أمراض الأمة، ويدلونهم على الحل الناجع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يربون الأمة على صغار العلم قبل كبار، كما ورد في كتاب العلم من صحيح البخاري: الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، أي يربي الأم على ما يطيق ولا يأمرها بما لا يطيق، يكلفها بعبادة الوقت ولا يكلفها بما لم يأتي وقته، لأن الناس إذا انشغلوا بعبادة لم يأتي وقتها ضيعوا العبادتين، ضيعوا عبادة الوقت وضيعوا العبادة التي لم يأتي زمانها. فإذا الواجب على كل مسلم تربية ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أن يعتني بعبادة وقته تعلما وتعليما وأداء ودعوة. وقد نبغ من أهل السنة في هذا الزمان، أعني القرن الخامس عشر الهجري ونهاية القرن الرابع عشر الهجري، علماء أبداء طارت سمعتهم الزكية بالآفاق، وانعقدت لهم الإمامة في الدين، وتلقاهم الناس بالقبول. أولئك هم أشياخنا الثلاثة عليهم رحمة الله وبركاته: إمام أهل السنة والجماعة ابن باز رحمه الله، وإمامنا في السنة والجماعة الإمام الألباني رحمه الله وفقيه الزمالك ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء النماذج الذين جادت بهم هذه العقار المتأخرة يحدثنا فضيلة الشيخ حسين العوانشي حفظه الله فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فالكلام حول هؤلاء أئمة العلماء يطول ويطول، ولكن لعلنا نتكلم ما يسر الله عز وجل باختصار، فأقول وبالله تعالى أستعين. لقد كان لهؤلاء العلماء أثر كبير في الأمة، فأثارهم مشهودة في العقيدة مؤلفات، وكذلك أشرفتهم في توجيه من نفر إلى كتب شيخ الإسلام رحمه الله ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما، وكان لهم أثر كبير في مسائل التوحيد ومسائل الإيمان ومحاربة الشركيات. ولما أن نقول عن كل واحد منهم إنه ترجمان عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج سلف الأمة، عن كل شخص منهم يصبح لنا أن نقول أنه ترجمان عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج سلف الأمة. وكان لهم الأثر الكبير في بيان منهج الحق والسداد والرشاد ونقض البدع والضلالات ومحاربة التعصب المذهبي. ومن المعروف مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كان يخالف المذهب الحنبلي في مسائل عديدة، ولشيخنا رحمه الله تعالى أو الشيخ عباسي حفظه الله يتكلم فيه عن خطر التعصب المذهبي ويذكر فيه أمورا عديدة عن الشيخ. وكانت حياة هؤلاء الأمة رحمهم الله تعالى كانت حافية بنقد التعصب المذهبي والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وكم كانوا يدعون إلى تزكية النفس في أقوالهم وفي أقوالهم، وهذا مشهود منظور بين. وكانت ألسنتهم لا تفتر عن الذكر، وأبدانهم لا تكل ولا تمل العبادات. و كم كنا نسمع من شيخنا رحمه الله تعالى وهو يسرد الإخلاص، كم كان يسرد الإخلاص، وكم كنا نرى هؤلاء المشايخ من أنصار الشيخ بن باز رحمه الله في لحظات معينة يسلك فيها السائل فترى رساله كما قلنا رغبا بذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك في حسن الفرق كانوا يضربون الأمثال الرائعة في تفقده زياراتهم المرضى والتصدق. حتى ان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كان يتصدق بجلاله وهذا معروف جدا عنه. والشيخ بن باز رحمه الله كان يعين عملا كبيرا من الدعاة الله عز وجل في العالم على حسابه الخاص. وهذا بين يعني معروف عند كثير ممن هم في قرب من هؤلاء المشايخ. وكذلك ما يتعلق في زهدهم في الدنيا وورعهم وتقواهم. فيقول بعض ملازمي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: صحبت الشيخ 20 سنة فلم اسمعه يذكر الدنيا ابدا الا في امر يهم المسلمين. وكذلك كان الشأن مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى: لم نكن نسمعه الا في مساله علميه او امر يقرب من الله تبارك وتعالى، لانه كان يعظم قدر الوقت. حتى انه كان يذكر في مقدمات بعض كتبه يعني في من يرد عليه ويعظم بالله عز وجل ويتكلم عليه بالباطل، يقول: ان العمر لا اقصر من ان يرد على انسان هؤلاء. وحتى اننا كنا مع شيخنا رحمه الله في سيارة بعد صلاة الفجر، فتفقد احد الاخوة الذين كانوا يلازمون الشيخ رحمه الله في صلاة الفجر، وكان رجلا كبيرا. فذهبنا بعد صلاة الفجر بصحبة الشيخ رحمه الله تعالى الى منزله وقد كان مريضا. وكذلك الشأن مع الشيخين رحم الله الجميع. وكذلك ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيتا فجعله وقفا لله تعالى ينتفع به طلابه. نعم لقد كانوا زاهدين ويمضي فيهم تلك المقولة العظيمة، ذلك من الحديث العظيم: أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله تبارك وتعالى. وكانوا في جد ومثابرة في طلب العلم. وهذا لا يخفى على أنفاركم إن شاء الله عز وجل في مثابرتهم. وأذكر قبل سنوات طويلة في بعض ارتحالاتنا مع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الشيخ رحمه الله تعالى يلقي بعد صلاة الفجر، فيقول الشاب القوي: أريد أن أرتاح حتى أتقوى لما بعده. والقائل بعد الظهر أو قبيله: يريد أن يرتاح فلا تتيقظ عينه أو لا يسمع إلا كلاما من الشيخ ومحاضرة وتوجيها ووعظا. وفي الليل يقول الإنسان: أريد أن أنام مبكرا حتى أصحى فأسمع الشيخ. وكل ذلك فلا نعلم متى كان ينام رحمه الله تبارك وتعالى. فكان من ثمرة جد ومثابرة هؤلاء العلماء في طلبهم العلم ما قد رأت الأعين وسمعت آذاننا وشهدت الدنيا من علمهم الغزير، وما نفعوا فيه أمة الإسلام من التوحيد والإيمان والفقه وغير ذلك من كل خير وبر. وأما عن تواضعهم فلا تسأل. فأنت ترى مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فإذا لم تعرفه لعلك تبادر إلى جيبك لتتصدق عليه، وهو قد وتقدم الكلام أنه كان ينفق المبالغ الطائلة الهائلة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحدثنا عن انفاق عن تواضع الشيخ عن تواضع الشيخ كما رحمه الله تبارك وتعالى وعن تواضع الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع عندما تنظر إلى لباسهم إلى طريقة معيشتهم في أمور كثيرة كم كانوا يستجيبون دعوات الفقراء والمساكين كل ذلك إنما كانوا يرون أنهم يزرون أن الله عز وجل قربا أما في حرصهم على الأوقات فقد ضربوا أمثلة طيبة ينبغي أن نتأسى بهم في حرصهم على الوقت ولولا أن الله عز وجل امتن عليهم بالحرص على الوقت لما كان منهم ما كان من رفعة وسمور وكان لهم ما كان من اقتصاد في الدعوة إلى الله عز وجل وإجابات السائلين والدروس والمواعظ وكان لهم أثر عظيم في كثر الفتنة في كثر الفتنة وذلك بسبب تعلمهم العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح نعم كان لهم أثر كبير في كثر الفتنة لأنهم كانوا يراعون هذا الأمر وكانوا كذلك مقبولين عند جميع الناس إلا عند أصحاب الهوى وكما قال القائل إن كتاب الله عز وجل لم يحظى بالقبول من كل الناس فكان الناس يستجلبون أقوالهم ويستحملونها وكل من يدعي أن الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع قال كذا وكذا كما كان ذلك في عهد الإمامين الإمام أحمد بن حنبل والإمام شيخ الإسلام كما قلنا رحمة الله على الجميع فنسأل الله عز وجل أن ينفع وأن يتقبل وأن يرزقنا التأسي بهؤلاء الذين حرصوا على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عن نماذج من العلماء الربانيين في زماننا صلى الله عليه وسلم برحمته وأن يخلفها الأمة الإسلامية خيرا وأن يعوضها عنهم خيرا لقد كان هؤلاء العلماء يمثلون واحدة من المنهج السلفي هذا المنهج الذي كان موحدا ولا يزال بحمد الله على مدى العصور عن مهمة المنهج عند هؤلاء العلماء ودورهم في نشره بين الناس يحدثنا فضيلة الدكتور محمد موسى نصر فليتفضل.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن هؤلاء الأمة الثلاثة من أعظم بل هم أعظم أئمة هذا الزمان وإنهم بحق وصدق من الأئمة الربانيين الذين قال الله في أمثالهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله عز وجل وما كنتم ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويطبق عليهم قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلقد عرفناهم عن قرب ولمسنا آثار علمهم وفضلهم، فهم يتفقون على عقيدة واحدة ومنهج واحد وسلوك وتربية، وكأنهم خرجوا من رحم واحدة. لا تجد تفاوت بينهم ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض، فهم كلهم يتبنون عقيدة السلف الصالح، يتبنون عقيدة التوحيد ويكذبون عنها ويصنفون فيها ويفرقون بأهل البدع ويحذرون منهم ويعادونهم ويؤلفون في الرد عليهم كتبا كثيرة متنوعة لا يتسع المقام لسردها. وهم من أشد أهل العلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيما للسنة، واتباعا لها ظاهرا وباطنا. فتراهم قد زينوا وجوههم بالسنة وأصلحوا ظاهرهم وفق السنة، وتراهم يحبون أهل السنة وينتمكون أهل السنة ويحذرون من أهل البدعة ويعادونهم ويخاصمونهم، وتراهم على خلق عظيم وصمت حسن لا ترى فيهم مخالفات للسنة كما ترى في كثير ممن ينتمي إلى العلم. فبعض من ينتمي إلى العلم تراه لا يفرق بين يمينه وشماله، فتراه يشرب شماله، وبعض من ينتمي إلى العلم لا تكاد لحيته ترى إلا بالمظهر، وكأنه قد وضع على يد مشروع لحية ويحسب أنه من أهل العلم. وترى بعض من ينسب إلى العلم من غير العلم يلبس بنطالا بينكم يقف عورته ويحجم سوءته ويحسب أنه من أهل العلم، ويضع في عبده رجلا عياذا بالله يقرأ منه الإسلام جمله. وقد سألت أحد المؤرخين فقال لي إنه من النصرانية، إن هذا ربطة العنف كما يسمى بالجرفر أصلها من الصليبية ومن النصرانية. فهؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة الثلاثة ملأوا الأرض علما وفضلا ونبلا وكرما وتواضعا وحسن سمت وحسن خلق وصدعا بالحق، وهم أهل الحكمة. هم كما ذكر أخونا الشيخ سليم حفظه الله وأخونا الشيخ حسين أنه صمم إمام لهذا الزمان في زمان أضلت فيه البدعة واتبع الناس فيه كل ماعز وتنجمج الحق على أكثر الخلق حتى أخذوا يتخبطون خط عشواء لا يهتدون إلى الحق سبيلا. فكان هؤلاء الأئمة هم الذين يقفون كالطود الشامخ في وجه أهل التكفير وأهل التفجير، وقفوا في وجه المحنثين للشباب الذين يمنعهم أن يكون قنبلة موقوفة تنفجر على حكام ومجتمعاتهم. هؤلاء الأئمة حفظ الله بهم الغنة وكتب بهم الغنة
ورفع الله به المنار الاسلام فهو بالحق قاموا وبه يعبدون. ولم نرى فيمن راينا اشد منهم اخلاصا لله ولا اشد منهم متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا للصحابه وحبا للسلف وحبا لاهل العلم. ولم يقولوا رحمهم الله ليجاهدوا ويجاهدوا في الحق الذي امنوا به وتبنوه. لم يكونوا تاخذهم لتاخذهم في الله لوم الثبات. كانوا يتبعون بالحق وكانوا ينصحون العامة والخاصة. كانوا ينصحون ولاة الأمور ولا ينالون من دنياهم ولا يدخلون عليهم كما يدخل عليهم كثير من النفوس لينالوا من دنياهم ويبيعوا بيوتهم لهم بدنيا غيرهم. فالعالم إذا دخل على السلطان يريد دنياه بالتكر وهو رخص وليس هو من العلماء الربانيين. فالعالم الرباني هو الذي يذهب في دنيا الناس وإنما يريد ما عند الله. وهم قد جددوا دعوة الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة وأخرجوا الناس من رقة التقليد. فبعد ففي هذه العصور قبل 40 سنة أو نصف قرن من الزمان كان الناس لا يعرفون إلا التقليد وهم قد جددوا شباب طلب العلم. وهذه الجموع الطيبة إنما هي من صناعي غراسهم وغراس تلامذتهم ومن سار على نهجهم. وقد تعلمنا منهم الأدب وتعلمنا منهم علو الهمة في الطلب مع قصور الهمة. ولكنهم ضربوا لنا مثلا رائعا في علو الهمة. فهذا شيخنا إمام العصر الألباني عليه رحمة الله يقضي أكثر من 15 ساعة بين مطالعة وكتابة ورد على أسئلة ومناظرات ومناقشات في كل يوم. هل رأيتم شيخا بلغ من الكبر الكبرى يقضي مثل هذا الوقت؟ وكذلك الشيخ بن باز شيخ الاسلام وفقيه الزمان وعلامة الزمان الذي بلغت سماحته ارجاء الارض حتى نفقد بالوالد فاصبح والد الجميع وطلاب العلم جميعا في مشارق الارض ومغاربها. ولذلك اطبق الناس على حبهم وتعظيمهم واجلالهم وكان موتهم مصيبه ورزيه لامه الاسلام للسلفيين خاصه والمسلمين عامه. فالله نسال ان يعوضنا بهم خيرا وان ياجرنا في مصيبتنا وان يجعل في طلاب العلم من تلامذتهم خيرا خلف لخير سلف إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم يا إخوتي العلماء هم ورثة الأنبياء